بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. أي عن الجمعة وغيرها. يشمل الجمعة وغيرها. وعلى الضم: الجمعة وغيرها في الحكم سواء، حكمها سواء في النهي عن ذلك. الحديث عن سلمان في باب لا يفرق بين اثنين الجمعة اشتمل على هذا المعنى وعلى فضيلة غسل الجمعة والتطهر والمبالغة في التطهر، لقوله: ويتطهر تطهر بما استطاع من طهر. وهكذا استعمال الدهن واستعمال الطيب، وربما أغنى الطيب عن الدهن إذا كان فيه دسومة، وربما احتيج إلى الدهن لترطيب الجسم والطيب للريحة الطيبة. ويقال عن الدهن الذي فيه رائحة وفيه كذلك تليل الجسم دهن، دهن. وكأن المقصود من ذلك مزيد الترفة، كما أنه يتجمل بالثياب يتجمل أيضا بترطيب الجسم، تنظيفه وترطيبه وتدهينه. وهذه مقاصد شرعية إيمانية لمن قصد بها الإيمان، وهي النظافة والعناية بها. وقوله: فلم يفرق ثم راح، أي ذهب. والمقصود بالرواح في هذا الموضع أي الذهاب، وليس المقصود به آخر النهار، فهذا في وقت الغدو بأدلة التبكير والحث على التبكير. فيطلق الرواح على الغدو من حيث أنه بمعنى الذهاب، وإذا جاء التفصيل غدا أو راح قصد بالغدو أول النهار والرواح آخره، مع ملازمة الأدب. وهذا الأدب ليس بخصوص الجمعة أن لا يفرق بين اثنين ولا يشغل متحدثين، وهذا نحتاجه كثيرا جدا، سواء في التفريق بين اثنين أو في المداخلة للمتحدثين بدون استئذان. وفي هذا اليوم يعتني، أعني يوم الجمعة، بالنافلة إذا دخل، فيصلي من الضحى ما شاء، وكذلك سائر الأيام الضحى صلاته غير محدودة بعدد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا ويزيد ما شاء، وهذا يدل على أنها غير محدودة بعدد، ويؤيده تنوع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تنوع سبحته، يسبح كثيرا، أي يصلي تارة 12 وتارة 8 وتارة، أقصد 8 وما كان من الأدلة الثابتة في ذلك، يدل هذا التنوع على أنها غير محدودة. أقلها 2 وأعلاها ما شاء الله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فإذا أراد أن يراجع قرآنا وصلى ما كتب له وراجع في خير، وإذا أراد أن يراجع في صلاته الخير أعظم، وإذا أراد أن يخفف في صلاته ويصلي ما كتب له ما شاء من الصلوات، أعني الإطالة منها أو كذلك الإكثار من الركعات مع إحسان لها، يصلي ما كتب له. وذلك يشمل تحية المسجد، ويشمل ركعتي الضحى أو ما شاء من الصلاة أن يزيد. فهذا مطلوب، ولا يلزم أن يسرد ذلك سردا، فممكن أن يصلي ثم يقرأ ثم يصلي، يستريح تارة في القراءة وتارة في الصلاة، وهكذا صلي ما كتب له. وهذا في وقت الضحى، فإذا دخل الزوال كف عن تلك الصلاة إلا الداخل يصلي تحية المسجد فحسب. هذا هو، ويشمله ما كتب له، وهذا دليل عام مخصوص. ويبقى في ذكر الله، وإذا خرج الإمام أي دخل، المقصود خرج هنا أي دخل على الناس، بدا عليهم، أنصت، فلا يتعنى حتى يصعد المنبر ويسلم، بل ينصت منذ أن يدخل الإمام إلى أن يفرغ من الخطبة. هذا هو اللازم، غير أنه إذا تكلم خلال مضيه إلى المنبر وخلال قعوده عليه، وإن كان ذلك خلاف الأولى، إلا أنه لا يبطل أجر الجمعة. أما إذا تكلم في حال الخطبة، إحدى الخطبتين، أو عبث بما يشغله عن الجمعة، فإنه يبطل أجر الجمعة. إذا شغل بما يشغله عن ذلك، إن أدى هذه الأمور الطيبة، فاعتنى بالنظافة والريح الحسن والخلق الحسن. هذا الحديث اجتمع فيه طيب المظهر والعناية بالمخبر، اجتمع فيه العناية، الأدب الظاهر والأدب الخلقي، حيث لا يفرق بين الاثنين، ويقف حيث لا ضرر على الناس من وضيه. والأصل في ذلك أن تمتلئ الصفوف، فإذا امتلأ الصف الأول بدأ في الثاني والثالث والرابع والخامس، وهكذا حتى تنتهي الصفوف، وهو لا يتجاوز الصف الذي هو فيه إلى أن يزاحم المتقدمين على أماكنهم، هذا يضره ويفوت كثيرا من أجره. وهو يدل على عدم ملازمة الأدب. من توفر فيه ذلك أي من الخلق المذكور في هذا الحديث يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، ومعناه يغفر له 10 أيام لأنه أتى بحسنة طيبة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وعلى هذا يحمل حديث وزيادة 3 أيام أي على الأسبوع، 7 أيام زائد 3 ساوي 10 أيام. وهذا الحديث الذي فيه بينه وبين الجمعة الأقل يندرج تحت الأكثر، فيغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام نافلة، ويغفر له الجمعة الآخرة أيضا، وهكذا تبقى معاه هناك توفيرات أخرى من المغفورات له بسبب الجمعة. فإذا هذه الجمعة تعتبر كنز للتخلص من الذنوب والآثام، فينبغي أن يعرف قدرها، وهي عيد، عيد المسلمين، وهي فيها مزيد من الذكر، تسعوا إلى ذكر الله، فيها خطبتان من ذكر الله، شرع فيها خصائص الجمعة كثيرة، لها خصائص عظيمة. ولما كانت بهذه المنزلة وأنها أفضل الأيام على الإطلاق، أفضل خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، لما كانت على هذه الحالة ويؤتى فيها أيضا بما يناسبها من الأعمال الصالحة الشرعية، كانت موطنا لمحل غفران الذنوب، والله أجر عظيم، سويعات قليلة يقدمها الإنسان يحط بها تلك الذنوب ويحمل. ما هو معناه أنه ما يقترف، قد يقترف خطأ زللا بغير قصد، وإذا جاء الأسبوع الثاني فرغ. وهكذا أيضا الوضوء يخلص من ذنوبك شيئا، والنوافل مع الفرائض وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وعند أن تتأمل في هذا تعرف فعلا كثرة الذنوب على الناس. الوضوء يأخذ قسطا، والصلاة كذلك، والصيام كذلك، والجمعة كذلك، ولا يزال الإنسان تغفر له ذنوبه. بقي ما إذا كان رجلا متحريا للخير متجنبا الشر، هذه تكون محفوظة في صحيفة حسناته، موفرة، كلها موفرة وكنوز. قد يقول قائل هب أنه ما تلوث بكبير شيء فقد تغفر ذنوبه، قلنا هذا خير، مع ذلك ما زاد من الخير، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. تغفر الذنوب والزائد محفوظ، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. على المسلمين أن لا يفوتوا هذا الخير على أنفسهم، كما أنهم يعتنون بالنظافة والتبكير، يعتنون بالسنة والتذكير، سنة وتوحيد وتذكير الناس الخير. من أخل بذلك أخل بخير كثير. الجمعة عبارة عن درس عظيم للمسلمين عموما. هذا الدرس ليس مثلا أنه يتكرر فقط، يتكرر كما يفعلون في بعض الخطب المكررة، ولكنه يعالج أمراض الناس، بدءا بالتوحيد والطهارة والصلاة وسائر أركان الإسلام والأخلاق والمعاملات والآداب وشؤون الفقه، أيضا إذا تطرق في بعض الأوقات إلى شيء من شؤون الفقه، تفقيه الناس بأسلوب حسن. فما شرعت الجمعة إلا لفهم دين الله، فاسعوا إلى ذكر الله لتعلمه، لتفهمه، لعلاج القلوب، لاستفادة الذكر، فإن كانت بغير ذكر الله فوت المقصود وذهبت الفائدة وحلت بدلها العابدة والمشكلة والذنوب. وهذا الذي يعاني منه الناس كثيرا، وبذلك يكون الإنسان فوت كثيرا وعظم حقيرا، يعظم أمور وأقوال وما إلى ذلك من مقالات الناس ومطامع الدنيا، ويجند نفسه للدعوة إليها ويفوت الأجور، فوت أجور والله. هذه غفلة تعتبر. على المسلم أن يتقي الله في نفسه، وأن يعتني بما ينفعه، آخذا بأدلة كثيرة منها حديث أبي هريرة: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فمن الحرص على ما ينفعك حرصك على سلامة نفسك من الذنوب، وحرصك على ملازمة الطاعة وتكثير الحسنات واجتناب السيئات. الحديث الذي في الباب الذي حديث ابن عمر يكمل حديث سلمان، ففي حديث سلمان لا يفرق بين اثنين، وأشد منه أن يقول لكم الأمير جاء أو الرئيس جاء أو الوزير قم، هذا مكان الوزير أو مكان المسؤول الفلاني، هذا لا يجوز، والله رأينا هذا بأعيننا، وأنه ربما دخل بحاشيته وقد اعتاد أن يجلس في مكان كذا وكذا، أو يقصد أن يمضي إلى ذلك المكان، وإذا بحرسه يقيمون الناس من ذلك الموضع الأمير أو كذا ويقوم الناس وهو يجلس. جانب الأدب الشرعي ولا يحق له ذلك المجلس، إن سبق إلى مباح فهو أحق به، أخذ ما ليس له، وهذا نوع من الظلم والاعتداء، يسابق إلى الصفوف الأول ثم تطرده منها. والله يقول: فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لن يحصل على ذلك الأجر المقصود البتة، عساه يكون رأس برأس، يقيم إنسانا من موضعه ثم يصلي فيه، عساه أنه يسلم من الذنب، ولعله ما يسلم لما تقدم ذكره من اقتراف الأخطاء. هذا أمر مهم وفيه الأدب الجم، ومن أخل بالأدب في دينه أو دنياه ناله من العطب بقدر ما أخل من الأدب في الدنيا والآخرة. إلى هنا وفقكم الله.